شيئا ليتطاولوا على القمم الشماء من العلماء. بكل تبشر تسمع من يقول ابن بس ايه وابن جز ايه، بكل تبشر وسوء ادب تسمع من يقول ابن حجر ايه والبني ايه وابن زلط ايه. نعم هكذا بكل جرأة، والله قد لا يعرف معنى الدليل ولا مراتب الدليل ولا مناص الدليل ولا يستطيع ان يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ، بل والله قد لا يكون قد حفظ جزءا من كتاب الله. وبكل تبجح وكبر وجهل وبغير علم يتطاول على هذه القمم. اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وان عادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة، وان من اطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن الامانة العلمية ومن بركة العلم ان ننسب العلم الى قائليه، فهذا من كلام الحافظ الكبير ابن عساكر طيب الله ثراه. تعلم، لو تعلمت العلم عرفت قدر اهله، لو تعلمت عرفت قدر العلماء. ابذل وقتك ومالك للعلم، فان اغلى ما يطلب في هذه الدنيا ليس المال وليس الجاه وانما هو العلم. فمن سلك طريقا بغير دليل ضل. تدبر هذا، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الاصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والاصل العاصم من الفتن والاهواء هو العلم بفهم وعمل. بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل، فلا تتكلم الا بعلم ولا تفعل شيئا الا بعلم. انت ترى شيئا من الاشياء، او بمعنى دقيق ترى وسيلة من وسائل الدعوة المعاصرة الحديث. من الله عليك بالعلماء، من الله عليك باهل الفضل، فلماذا لا تتورع قبل ان تفعل بيسر وسهول عبر الهاتف ان تحادث شيخا من اهل الفضل ومن اهل العلم لتتعرف. فليس كل مريد للخير يدركه، وليس كل مريد للحق يصل اليه، بل اسأل وتدبر وتعرف. ورحم الله من قال الناس من جهة التمثيل اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، نفس كنفس وارواح مشابهة، واعظم خلقت فيهم واعضاء، فان يكن لهم من اصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ابي الله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداء، فخذ بعلم تعش حيا به ابدا، فالناس موتى واهل العلم احياء. قال الله تعالى لنبيه وقل رب زدني علما. العلم بفهم، بفهم، وما احوجنا الى هذا الخير بفهم. ترجم البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم. لا تتعجل يا اخي، لا تقل هذا دليل والدليل في البخاري وفي مسلم وصحيح. نعم انا لا اجادلك في صحة الدليل، لكن لابد ان تكون فاهما للدليل، لابد ان تكون فاهما لمراتب الدليل، لابد ان تكون فاهما لمناطات الدليل. جاءت امرأة الى احمد بن حنبل رحمه الله فقالت يا امام اننا نجلس على سطح الدار لنغزل الصوف على ضوء القمر، ف فيمر علينا جند السلطان بمشاعلهم فتضيء لنا مشاعل جند السلطان، فهل يجوز لنا ان نغزل الصوفة على ضوء مشاعل جند السلطان؟ انظر الى فهم الفقيه امام اهل السنة ماذا قال. قال من انت؟ قال انا اخت بشر الحاف. قال انت اخت بشر؟ قالت نعم. قال من بيتكم خرج الورع اذا لا يجوز لكن. مناط خاص، فهم لمراتب الدليل ومناطات الدليل. ورد في سنن ابي داود بسند حسن صححه شيخنا الالباني من حديث جابر ومن حديث ابن عباس، كنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دمت تقدر على الماء. أنا أسأل الآن الأحبة، هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ بدليل صحيح، تدبر معي. يقولون له لا، ما دمت تقدر على الماء، الماء موجود والقاعدة تقول إذا وجد الماء بطل التيمم، فالدليل صحيح. فقالوا لا، لا نجد لك رخصة في التيمم ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فماء. فلما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العجل السؤال. بالله عليك تدبر معي هذا الحديث، وإلى هنا فالحديث صحيح والزيادة وعافى بعض أهل العلم. يقول قتلوه، قتلهم الله، يدعو النبي عليهم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العجل السؤال، مع أنهم كما ذكرنا قد أفتوه بدليل صحيح تماما ولكنهم لم يحققوا مناط الدليل. الدليل صحيح لكنهم لم يحققوا مناط الدليل، فلا بد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل حتى لا تستدل بدليل في غير موضعه وتقيم ضجة كبيرة. يقول الشيخ ناصر والشيخ عبد العزيز أخطأ في مثل هذه المسألة. طيب يا أخي جميل، نحن لا ندعي العصمة على الإطلاق لشيوخنا أبدا، فلقد انتهى زمن العصمة بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هل أنت تريد الآن أن ترد بعلم أم بجهل؟ هل فهمت الدليل بمراتبه بمناطاته؟ جاءني شاب وأنا في الحج في عام من الأعوام، صليت بالإخوة المغرب والعشاء بمزدلفة، وجلسنا نختم الصلاة نسبح 33 ونحمد 33 إلى آخره، فاقترب منا وألقى السلام علينا وقال لي يعز علي أن أرى وجوهكم وجوه أهل السنة وأنتم على هذه البدعة. فقلت جزاك الله خيرا، علمنا يا أخي بارك الله فيك، ما هي البدعة؟ فقال ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح في السفر بعد الصلاة. قلت جزاك الله خيرا، ما فهمت الدليل. فالمراد بأنه كان لا يسبح في السفر بعد الصلاة أي كان لا يصلي صلاة نافلة. فتدبر، وبعد الفهم العمل. وما أجمل ما أصله ابن القيم رحمه الله، وبالله عليك تدبر هذا الكلام النفيس. يقول ابن القيم وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ عرفت أنا أطلت عليك ولا إيه؟ نكمل؟ الله يبارك فيك. يقول وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وزينة العلم ايها الاحباب العمل، فلا بركة في علم لم يورثك العمل، ولا بركة في علم لم يورثك الخشية، ولا نفع في علم لم يقربك إلى الله. لا تغتر بأنك تطلب العلم، لكن سل نفسك منذ متى وأنت تطلب العلم؟ هل ازدادت خشيتك لله؟ هل ازددت قربا من الله؟ هل ازددت بعدا عن المعاصي؟ يقول ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، اللهم إنا نسألك العافية. وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله. العمل. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند فيه ضعف أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز سراقيه يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، ثاني يقول علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز سراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيا أيها الأحبة، من أعظم أخلاق السلف طلبهم للعلم وحرصهم على فهم العلم. هذا ابن عباس. أضرب بعض الأمثلة التطبيقية السريعة، وإلا فتتأخر لطالت المحاضرة جدا. هذا ابن عباس رضوان الله عليه، والحديث في البخاري، يسأل النبي، يسأل عمر بن الخطاب أصحابه يوما عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فلقد عاب بعض أصحاب النبي أن يدخل عمر ابن عباس بينه في هذا المجلس الكبير، مجلس الشورى. فأراد عمر أن يبين لهم، فسألهم عن صورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال عمر: وماذا تقول أنت ابن عباس؟ فقال: لا أقول بهذا يا أمير المؤمنين. قال: فبماذا تقول؟ فقال: أقول أجل رسول الله أعلمه الله إياه، أجل رسول الله أعلمه الله إياه. انظر إلى الفهم العجيب. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قد قلت يا ابن عباس. وعمل. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن سلف هذه الأمة كانوا من أحرص الناس، بل كانوا أحرص الناس على أن يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي ويقفوا عند الحد، وأن يحولوا هذه الأوامر على الفور إلى واقع عملي. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأخشى أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. يقول: فلا تبقى آية آمرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، ولا تبقى آية زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. ثم قال: فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تدبر أيها الحبيب. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقداب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك، الم تك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت امر بالمعروف ولا اتيه، وانهى عن المنكر واتيه. وكان مالك بن دينار طيب الله ثراه يقيم الليل لله جل وعلا يبكي ويتململ ويرتعد كعصفور مبلل بماء المطر في يوم شديد البر، ويقبض على لحيته وهو يقول يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ تدبر أيها الحبيب، يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ العمل زينة العلم، العمل ولا بركة في علم بغير عمل يا طلاب العلم. شكر الله لكم حرصكم على هذا الطلب، لكن سل نفسك الليلة أيها الحبيب، منذ متى وأنت تطلب العلم؟ هل تغير قلبك؟ هل ازدادت خشيتك؟ هل ازداد ورعك؟ هل ازداد خوفك من المعصية؟ هل إذا خلوت بمحارم الله تخشى الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ هذه الغاية وهذه العبرة، العلم بفهم وعمل. ثالثا بإيجاز، الخلق الثالث من أخلاق سلف الأمة، وهو من أهم الأخلاق على الإطلاق، الدعوة إلى الله بالحكمة والرحمة. يا شباب الإسلام، فمن من الله عليكم بالمنهج الحق، ألا توافقوني في أننا قد قصرنا في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ كم منا من يحمل هم الدعوة إلى الله في قلبه؟ أنا لا أمنع أن تحمل هموما كثيرة، لا مانع أن تحمل هم الوظيفة وهم الأولاد وهم الزوجة وهم الدينار وهم الدولار، لكن ما هو الهم الأول في أولويات همومك؟ إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش حقيرا ويموت حقيرا. أما الذي يعيش لدينه ودعوته، فالدعوة هي همه في الليل والنهار، هي فكره في النوم واليقظة، هي شغله في السر والعلن. هؤلاء هم الذين يستحقون بجدارة أن يكونوا من حواري رسول الله، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. فهل أنت من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن القيم في قوله تعالى كما ذكرت اليوم بعد الغداء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم: فلا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ولكن يا إخوة، والله لن نستطيع أبدا أن نحول قلوب العوام من المسلمين إلى السنة وإلى الحق وإلى الحلال إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والرحمة العظيمة والكلمة الرقراقة الرقيقة. فإن من بين إخواننا من يتحرك إلى الدعوة وهو يخلق بين مقامي الدعوة والجهاد، وهذا خطأ فاحش. مقام الدعوة يخالف تماما مقام الجهاد، لا تخلق أيها الحبيب بين المقامين أبدا. قد ينطلق الأخ لدعوة الآخرين وكأنه يكلمه من علي من برج عجيب، وكأن لسان حاله يقول: أنا المتبع وأنت المبتدع، وأنا الطائع وأنت العاصي، وأنا الذي على الحق وأنت الذي على الباطل. هذه ليست دعوة يا أخي. ومن رحمة الله أن منهج الدعوة توقيفي، إن منهج الدعوة توقيفي، ليس من حق أحد أن ينظر له من جديد. لقد أصل الله قواعد منهج الدعوة وبينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدبر دعوة سلف الأمة رضوان الله عليهم لتقف على هذه العظمة، على الدعوة إلى الله بأصولها بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وأخلاق. اقترب من العوام، بدي ظلام جهلهم، حول بدعهم الى سنن، حول الحرام الذي هم عليه الى حلال، حول الباطل الذي هم عليه الى حق بالحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، هذا مقام الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا مقام الدعوة. اما مقام الجهاد، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لتدعو كافرا بالحكمة، كافرا بالحكمة، بالرحمة، باللين. فماذا اقول لك لو قلت لك انت تدعو مسلما يوحد الله جل وعلا وهو على معصية؟ فاولى ثم اولى ان تكون لينا. كنت في السعودية وفي طريقي الى المسجد، اذن المؤذن لصلاة الظهر، ونحن في الطريق يمشي امامي بقدر الله رجل عادي، فقابله احد من اهله لم يره فتصافح وتعانق وقف في الطريق، فمر عليهما اخ وقال لهذا الاخ الاول: صل يا حمار. فتألمت كثيرا وقلت لهذا الاخ: يا اخي جزاك الله خيرا، لا يجوز له الصلاة. فنظر اليه تعجبا، قال: كيف؟ قلت: وهل يصلي الحمار؟ الحمار ما يصلي، ما كلف الصلاة. ففطن. قلت: يا اخي هذا اسلوب دعوة؟ لقد امر الله نبيين كريمين موسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، يقول اذهبا الى فرعون انه طغى، فقول له قولا لينا. لينا لفرعون؟ سبحان الله. يقول قتادة: سبحانك ربنا، اذا كان هذا قولك لموسى وهارون ان يقول قولا لينا لفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ يا شباب تحركوا، يا شيوخ تحركوا، بين الناس تحركوا لارض الدعوة، انطلقوا بين عوام المسلمين بالحكمة، بالرحمة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة، بالكلمة الرقراقة. وقدوتنا المصطفى واسرتنا المصطفى ومن بعده سلف الامة رسول الله. يرى اعرابيا في المسجد يبول، وكلكم يحفظ الحديث، لكن اود ان نتدبر. رجل يقول: بالله عليكم يا اخوة، ماذا نصنع لو دخل علينا المسجد رجل كافر لا يعلم عن الدين شيئا، وجاء في طائفة المسجد وبال؟ انا اشك ان يخرج حيا. ان لم يخرج على الاعناق الى القبر، فسوف يخرج على الاعناق الى قصر المصطفى. مع اننا نحفظ الحديث، ماذا صنع المصطفى؟ قال الصحابة: ما فقال صاحب الخلق: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. فاكمل الرجل بوله ونادى عليه المصطفى صاحب الخلق وقال: يا هذا، ان المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخذر والنجس، وانما جعلت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم امر النبي رجلا فاتى بدلو من الماء فشنه عليه وطهر المكان. في رواية ابي داود صححها شيخنا الالباني: انطلق هذا الاعرابي بعد هذا الادب والدرس العالي من دروس الاخلاق الرفيعة فدخل في الصلاة وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. رجل فعل باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يا شباب، هل رأيتم طبيبا فتح عيادته الخاصة فلما جاءه مريض فرضه من العيادة لمرضه؟ مستحيل. فإن من الله عليك بالمنهج الحق، أنت طبيب، استقبل المرضى، تحرك بين هؤلاء المرضى، ابحث عنهم أنت، لا تجلس في مكتب مكيف، تحرك بين الناس، احمل هم الدعوة في قلبك، بلغوا عن رسول الله ولو آية. تحرك يا أخي، لقد تحرك العلمانيون على كل سبيل، على كل اتجاه وبكل السبل. تحرك أهل الباطل، تحرك أهل الكفر لكفرهم، وبقي أهل الحق متقاعس في تقاعس شديد وخذلان رهيب وسلبية القاتلة. ينظر الواحد منا الى اخيه الذي يقول لا اله الا الله على معصية او على بدعة فيهش كتفيه ويمضي وكأن الامر لا يعنيه. يا اخوة نحن جميعا نركب سفينة واحدة، ان نجت نجونا جميعا وان هلكت هلكنا جميعا، كما في صحيح البخاري من حديث النعمان مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فتحرك أيها الحبيب بالدعوة إلى الله بالكلمة الرقيقة بالحكمة البالغة، دعك من العنف. وأصل العنف يهدم ولا يبني، العنف يفسد ولا يصلح. اننا في وقت دعوة، نعم الامة انحرفت عن منهج الله، نريد ان نربي الامة على كتاب الله، نريد ان نربي الامة على سنة رسول الله. الامة لا تعلم عن دين الله شيئا الا من رحم الله جل وعلا، فتحرك بين الناس بالدعوة الى الله بالرحمة. افتح قلبك ابتسم، انت مكشر ليه؟ مكشر ليه ومتضايق ما تلاقي واحد ليه؟ اتدعي انك تحمل هموما اكبر من هموم رسول الله؟ لا والله، والله ما علمناه الا مبتسما كريما حييا صلى الله عليه وآله وسلم. واقول لك حتى لا اطيل، ثبت في الصحيحين ان بغيا زانية من بغايا بني اسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى من شدة العطش فملأت موقعها ماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. اقول اذا كانت الرحمة بالكلاب، اذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تكون الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا فغفر لها، فماذا يصنع الله بك لو رحمت موحدا مسلما؟ اقترب منه وبلغه واقم عليه حجة الله بالحكمة والرحمة والتواضع. بعض اخواننا هنا معي من نفس البلدة التي من الله عز وجل علينا وبنينا فيها مسجدا لله، وافتتحنا هذا المجمع المبارك قبل رمضان منذ عامين بثلاثة ايام، والقرية اصلت على الصوفية وعلى البدع، لا يعلم الناس عن السنة شيئا على الاطلاق. ورب الكعبة اقول هذا من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. فجاء الشباب قلت لهم لو رأى شاب منكم والدا من ابائنا يفعل شيئا على غير السنة او رآه مقيما على بدعة فلا يكلمه كلمة، وليأتني وليقل لي رأيت كذا وكذا، وانا ان شاء الله تعالى سأحول هذه البدعة باذن الله الى سنة بطريقتي. المهم ان تتحول البدعة الى سنة، هذا ما تريد؟ قالوا نعم. قالوا قلت لا تكلم احد، عوام مصطفى وفقه الدعوة لابد منه، وهم يرون اشياء لاول مرة. مفيش قرآن قبل الجمعة دي مصيبة، مفيش قنوت في الفجر تبقى الصلاة باطلة. صحيح نخرج زكاة الفطر رفض وقمح وما نخرجش الفلوس، مش ممكن. يبقى الجماعة السنية دول جايبين لنا دين جديد، هكذا قالوا الجماعة دول جايبين دين جديد. والله يا اخوة ما مر الا شهر رمضان والاخوة معي من نفس البلد يعلمون ذلك، وقد اقبل لا اقول اهل البلد بل اهل البلاد المجاورة على السنة وعشقوا السنة واحبوا السنة، وهم الان على المنهج السلفي الصحيح مع انهم عوام لم يسمعوا شيئا عن هذا. وقد ترى الرجل منهم يصلي خلفي الآن بلحية وهو الفلاح الذي لا يعلم شيئا عن السنة، وقد قضى من عمره ما يزيد على 60 سنة. الحكمة، الرحمة، التواضع لأول مرة نصلي العيد في الخلاء، هذه كانت كارثة مصيبة. فبهدوء أيها الأخيار تقدموا وتحركوا بين الناس، ولا تسفهوا ولا تحقروا، فالدعوة إلى الله بخلق وحكمة وتواضع من أعظم أخلاق سلف الأمة. وخذ هذا المثال التطبيقي الرائع، مصعب بن عمير داعية الإسلام العظيم الذي سافر إلى المدينة بأمر رسول الله ليقوم بأخطر مهمة في هذا الوقت وذاك الزمان. وذاك الزمان لك أن تتصور أن مكة رفضت الدعوة وأن طائف رفضت الدعوة، ولم يرى النبي إلا المدينة ليبصر فيها، فاختار لهذه المهمة الخطيرة مصعب رضي الله عنه. ولو فشل مصعب في مهمته لكانت مصيبة. وذهب مصعب بحكمة ورحمة وتواضع حتى دخل الإسلام بيوت المدينة. هذا موقف يرويه ابن إسحاق بسند حسن بشواهده، أن أسعد بن زرارة أخذ مصعب بن عمير وانطلق إلى دار بني عبد الأشهل وإلى دار بني ظفر، فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فزع، وأمر سعد بن معاذ أسيدا أن ينطلق إلى هذين الرجلين لينتهي عن ذلك. فلما أقبل أسيد بن حضير ووقف على مصعب وأسعد رضي الله عنهم جميعا، سبهما وقال لهما كلاما شديدا، فالتفت إليه مصعب بحكمة بالغة وقال له: يا سيد قومه، فهل لا تجلس لتسمع ما نقول؟ فإن سمعت خيرا قبلته، وإن رأيت شرا عزلنا عنك ما تكره. فقال أسيد: والله لقد أنصفت. كانوا رجالا بمعنى الكلمة. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب، فقرأ عليه القرآن وبين له عظمة الإسلام وأخبره بهذا الدين بدعوة لبقة جميلة رقراقة. يقول أسعد ومصعب: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال أسيد بن حضير: والله ما أحسن هذا الكلام، والله ما أحسن هذا الدين، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ فقال: اغتسل اغتسل. هكذا بيسر وسلاسه وسهوله كحبات ندى نزلت على زهره ظمأة فتفتحت. اغتسل ونطق الشهاده وصلى ركعتين، والتفت الى مصعب وقال: ان ورائي رجلا لو اسلم لتبعه قومه، وسارسله اليكم الان فاصدق الله فيه. فانطلق أسيد إلى سعد بن معاذ مع قومه في مجلس، فنظر سعد بن معاذ إلى وجه أسيد وقال: والله إن أسيدا قد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به إلى هذين الرجلين. ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: والله ما رأيت بالرجلين بأسا، فنهيتهما ووعداني أن يعزلا عنا ما نكره، ولكنني سمعت أن بني حارثة أرادوا أن يقتلوا أسعد بن زرارة يوم أن علموا أنه ابن خالتك ليخبروك أي لينقضوا معك العهد والإلمة. فقام سعد بن معاذ مغضبا وأخذ الحربة من يده وقال: ما أراك صنعت شيئا، وانطلق إلى أسعد ومصعب. فقال أسعد بن زرارة: يا مصعب، هذا سيد القوم، اصدق الله فيه. فوقف عليهما وشبههما وعنفهما. فقال مصعب: يا سيد قومه، هل جلست إلي لتسمع ما نقول؟ فإن رأيت خيرا قبلته، وإن رأيت شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكره. فقال سعد: والله لقد أنصفت. فركز الحربة وجلس بين يديه، فعرض عليه القرآن وعرض عليه الإسلام بلغة جميلة. يقول أسعد ومصعب: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال سعد بن معاذ: سيد القوم، والله ما أحسن هذا الدين، ماذا تريدون؟ ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا فيه؟ فأمره بالاغتسال فاغتسل ونطق الشهادة وصلى لله ركعتين، ثم انطلق على الفور. وهذا هو الذي أود أن يؤصل في القلوب والعقول، على الفور تحرك للدعوة، تحرك للدين. يا أخي، شتان بين زهرة صناعية بين يدي الآن شكلها جميل، وبين زهرة من خلق الله. شتان بين زهرة طبيعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، وبين زهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. فكن هذه الزهرة، لا تحبس النور، دثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي، واسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله وامن برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انطلق سعد بن معاذ اولا الى قومه من بني عبد الاشهد وقال: يا قوم ما ترون رايي فيكم؟ قالوا: انت سيدنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبك. فقال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام من هذه الليله حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا لا تكن سلبيا، من الله عليك بالمنهج الحق، تنقل الحق، تنقل النور. لا نملك اذاعه ولا تلفازا ولا مجله ولا جريده، فتحرك. ولا تحذرن من المعروف شيئا، ان تحضر محاضرة هذه دعوة، ان تطبع شريطا هذه دعوة، ان تطبع كتابا هذه دعوة، ان تلصق اعلانا لمحاضرة هذه دعوة، ان تدعو جارك للحضور هذه دعوة، ان تذهب بزوجتك لزيارة اخ مع زوجته فتجلس مع الزوج تذكر، مع الاخ تذكره، وتجلس زوجتك مع اختها تذكرها هذه دعوة. تحرك لأي سبيل. فوالله ما بات رجل ولا امرأة في ديار بني عبد الأشهل إلا والكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى بركة الدعوة، انظر إلى ما فعله طفيل بن عمرو، انظر إلى ما فعله أبو بكر رضي الله عنه. واقع مشرع لسلف هذه الأمة بالتحرك لدين الله ولدعوة الله جل وعلا. الخلق الرابع، ولا بكفاية والله أنا مشفق عليه. الله يسلمك. طب إيجاز في 10 دقائق. الخلق الرابع وهو خلق هام، الحرص على تربية الأبناء على المنهج الحق. المناهج متعددة والباطل كثير ومتشعب. سلف الأمة كانوا يحرصون على تربية الأبناء على المنهج الحق، على القرآن والسنة الصحيحة. وهذه ورب الكعبة لو توقفنا مع واقع هذه الأمة لعلمنا حاجتنا إليها، ولعلمنا حاجتنا إلى هذا الخلق. فإننا نرى الأبناء في هذا الزمان يعيشون في ظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، إذا أخرج هذا الفيل يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إلى الفيل يد بيضاء نقية لتنقذه وتخلصه. جذبته أيادي أخرى كثيرة نجسة بكثرة الأعداء الألداء وبكثرة المناهج الباطلة التي لا تريد لهذا الفيل أبدا أن يتربى على منهج الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، انظر بإيجاز شديد إلى منهج السلف في تربية الأبناء وإلى حرصهم الشديد على هذا. روى مسلم في صحيحه، وبالله عليك تدبر في كتاب الإيمان، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، أي يبحثون عن غوانب العلم وخوافيه، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد حدوثها ووقوعها. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي، حدثني أبي. منهج منهج تربوي. الأب يحدث أبناءه: حدثني أبي عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس وساق الحديث الطويل، حدثني أبي. هل حدثت أبناءك عن الله؟ هل حدثت أبناءك عن رسول الله؟ هل جعلت كل ليلة حدوتة لولدك فحكيت له قصة صحابي من أصحاب المصطفى أو قصة تابعي؟ هل جلس الوالد مع أولاده؟ أم أن الوالد الآن يعتقد أن وظيفته أن يكون وزيرا للإنفاق والمالية؟ كل دوره أن ينفق. استقال الأب تربوية واستقالت الأم تربوية، فخرج الأبناء يتامى تربوية، وانطلقوا يقتاتوا منهجهم التربوي من الشوارع ووسائل الإعلام العفنة، خرجوا ليقتاتوا المنهج التربوي، انحرف أخلاقا وعقيدة وسلوكا. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. شغل الأب وشغلة الأم وها مسؤولية عظيمة، الحرص على تربية الأبناء على المنهج الحق. ستسأل عنها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. مسؤولية. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: وجاء شاب إلى عمر، جاء شيخ إلى عمر ابن الخطاب، فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا ابن عاق. فقال له عمر: لماذا؟ فقال الولد لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبتي؟ فقال: حقك عليه أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك. فقال الشاب: والله ما فعل أبي شيئا من ذلك. فالتفت عمر إلى هذا الرجل وقال: انطلق، فلقد عفقت ولدك قبل أن يعقك ولدك. فكما أن للآباء حقوقا على الأبناء، فإن للأبناء حقوقا على الآباء. وغالب فساد الأبناء يرجع إلى إهمال الآباء. الخلق الأخير: العمل للآخرة وكأنهم ما خلقوا إلا لها. وهذا يحتاج إلى محاضرة، وأكتفي بهذا القدر. والله أسأل أن يردنا وإياكم إلى هذا المنهج الكريم ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.